بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا يبيع حاضر لباد. والحاضر المقيم في المدن والقرى والباد.
قبل هذا شوي.
وعن ابن عباس مرفوعا: لا تلقوا الركبان، جمع راكب. ولهما عن ابن مسعود: نهى عن تلقي البيوع. ولمسلم عن أبي هريرة: نهى أن يتلقى الجلب. فالتنصيص على الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام وغيره يكون في الغالب راكبا. وحكم الجانب الماشي حكم الراكب بلا نزاع. وفيها دليل على أن التلقي محرم، وفيه رواية لابن عمر: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق. وفي رواية: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام. فنهي عن تلقي الركبان الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع. والمراد من خارج السوق الذي تباع فيه السلع وبيعه معهم كالشراء، لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق حاصلة في ذلك. قال: ولا يبيع حاضر لباد. والحاضر المقيم في المدن والقرى، والباد المقيم بالبادية. وفسره ابن عباس بقوله: لا يكون له سمسارا، أي دلالا يتوسط بين البائع والمشتري، وهو في الأصل المقيم الحاضر، ثم استعمل في متولي البيع والشراء، متفق عليه. وللبخاري:
يدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني إذا تلقى الركبان الواحد يصير مثلا جهالة، يصير مثلا ما يعطيها القيمة كاملة، ويقول السعر وسط والبيع غالي والبيع رخيص وكذا وكذا. فإذا تولى وصار بالسوق كيف عاد؟ يعني والله من يساعده ولا يساعد روحه. المساعدة ما تحتاج إلا لصار أنه متلقى الراكب، هم جايين على طول مثلا تلقاه واحد وحضروه وعلموه كذا، ما هو بزين. خلوهم يرزق الله بعضهم بعض. نعم.
وللبخاري عن ابن عمر: نهى أن يبيع حاضر لباد. ولمسلم عن جابر: لا يبيع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولهما عن أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا، وسواء كان في زمن الغلاء أو لا، وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، وسواء باعه له على التدريج أو دفعة واحدة. والحكم منوط بالبادي ومن في معناه، وإنما ذكر البادي لكونه الغالب، فالحق ألحق به من شاركه من عدم معرفة السعر من الحاضرين، كما أنه لا يجوز بيع الحاضر للبادي، كذلك لا يجوز أن يشتري له، لأن قوله لا يبيع كلمة جامعة تطلق على الشراء، وفي رواية أن تبيعوا أو تبتاعوا. يشهد لذلك قوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وإن خالف وباع صح مع الإثم، وهذا مذهب الجمهور الشافعي وأحمد وجماعة من المالكية وغيرهم. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب، يقال جلب الشيء، يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة، فإن تلقاه إنسان فابتاعه. فإذا أتى صاحب السلعة سيده السوق الذي تعرف فيه قيمة السلع فهو بالخيار، أي بين أن يمضي البيع أو يفسخ. ففيه أن ابتداء التلقي من خارج السوق الذي تباع فيه السلع. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه: نهانا أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. وفي رواية: فإذا ورد السوق فهو بالخيار، فدل على انعقاد البيع، وهو مذهب الجمهور. وقالوا: لا يجوز تلقي الركبان، ويثبت له الخيار مطلقا، وهو ظاهر النص. وقال الشيخ: أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأن فيه نوع تدليس وغش وخديعة. وقال ابن القيم: نهي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار مع الغبن، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل، فيكون المشتري غارا له. ومن تلقى سوقه الحجيج الجلب من الطريق وسبقهم إلى النازل يشترون الطعام والعلف ثم يبيعونه كما يريدون، فيمنعهم والي الحسبة. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تصر الإبل، بضم ففتح، أي لا تربطوا أخلافها ليجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وأصل التصرية حبس الماء. وقال أبو عبيدة: التصرية حبس اللبن في الضرع حين يجتمع انتهى. وفيه: والغنم، واقتصروا على ذكر الإبل والغنم دون البقر، لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم. والحكم واحد، والحديث نهى عن التصرية للحيوان. فمن ابتاعها بعد ذلك، أي اشتراها بعد التصرية، فهو بخير النظرين أي الرأيين، بعد أن يجلبها، بعد أن يحلبها، جعله قيدا في ثبوت الخيار، لكونها لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب. والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلبها، إن رضيها أمسكها، وفي رواية إن شاء أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، متفق عليه.
رد الصاع التمر عن اللبن الذي أخذه، وسواء يساوي صاع أو ما يساوي صاع، ويجي أكثر أو يجي أقل، بس بدل اللبن الذي أخذه يرد صاعا من تمر. نعم.
وللبخاري: وإن سخطها ففي حلبها صاعا من تمر. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. ودل الحديث على أنه لا يجوز رد اللبن ولو كان باقيا على صفته لم يتغير لاختلاطه بالحادث، وتعذر معرفة قدره. ودل الحديث على أنه لا يلزم قبوله للذهاب طراوته واختلاطه بما تجدد عند المشتري، وأخذ الجمهور بظاهر الحديث، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا لتقدير الشارع لدفع التشاجر وقطع النزاع. وذكر ابن القيم أن حديث المصرات أصح من حديث الخراج بالضمان بالاتفاق، مع أنه لا منافاة بينهما، فإن الخراج ما يحدث في ملك المشتري، وهنا اللبن كان موجودا في الضرع فصار جزءا من المبيع، ولم يجعل الصاع عوضا عما حدث بل عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد، وتقديره بالشرع لاختلاطه بالحادث، وتعذر معرفة قدره، فقدر قطعا للنزاع وبغير الجنس، لأنه بالجنس قد يفضي إلى الربا. ودليل الحديث أيضا على صحة البيع مع التصرية، وهو وما في معناه دليل على ثبوت خيار التدليس بما يزيد به الثمن. وأصول الشريعة توجب الرد به وبالغش، والرد بها أولى من الرد بالعيب، ومنه تسويد شعر الجارية وتجعيده، وجعل ماء الرحى وإرسال عند عرضها للبيع، وغير ذلك مما فيه تدليس وغش، وإظهار ما ليس معتادا ليغري المشتري. قال في الإنصاف: وتحسين وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب، وصقال الإسكاف ووجه المتاع ونحوه. ويثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع. وقال الشيخ: وإن دلس مستأجر على مؤجره وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل، وإذا دلس على المشتري رجع المشتري بالثمن على الأصح. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه، أي في الطعام، فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. الغش ضد النصح من الغش، وهو المشروب الكدر. وفي لفظ: مر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فانزالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم الغش وكتم العيب، وهو إجماع. وأحاديث الوعيد تجري على ظاهرها ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. قال الشيخ: لا يجوز بيع المغشوش ولا عمله إذا لم يعلم قدر الغش، لأن المشتري لا يعلم قدر الخلط فيبقى المبيع مجهولا. وكذا كل ما كان من الغش في المطعوم والملبوس وغيره. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما. وفيه لمسلم وجاء نحوه من غير وجه مما يدل على تحريم الغش وكتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري، ولا نزاع في ذلك، ويثبت الفسخ بالإجماع. قال ابن رشد: وبالجملة خيار الرد وبالعيب ثابت للمشتري. ولما كان ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها، وجب إذا اتفقا على جهل صفة العيب المؤثر في الثمن. وحجة من لم يجز البراءة على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلم البائع، ومن باب الغبن والغش فيما يعلمه. والعيب هو ما ينقص قيمة المبيع عادة عما طلب من الثمن، كمرض وفقد عضو ووزن الرقيق ونحوه ذلك، فيما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط به الحكم، وما لا فلا. قال الشيخ: لا يطمع في إحصاء العيوب، لكن يقرب من الضبط ما قيل أن ما يوجد بالبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرضا صحيحا. يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه. قال الوزير: اتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه انتهى، وإن علم العيب فأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا في التصرف ونحوه. وإن اختلف عند من حدث البيع فقال بعضهم قول بائع مع يمينه، وقال ابن القيم قول من يدل الحال على صدقه، فإن احتمل صدقهما فقول بائع، لأن المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بما تمامه ولزومه والبائع ينكره. وإن مات المبيع أو أبق ونحوه وكان البائع علم العيب وكتمه على المشتري، فقال ابن رشد وغيره: فقهاء الأمصار على أنه فوت ويرجع للمشتري على البائع بقيمة العيب، ومذهب أحمد وغيره يذهب المبيع على البائع. وللخمسة عن ابن مسعود وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف المتبايعان وفي لفظ البيعان أي البائع والمشتري ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف فيعم المبيع والثمن، وكل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة وليس بينهما بينة، ثبت قول أحدهما، وكذا لو تعارضت بينتاهما فالقول ما قال البائع. إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد ولكن مع يمينه كما جاء أمره البائع أن يستحلف، وهذا مذهب أحمد وغيره، أو يترادان البيع، فإذا تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف، فلا يكون لهما خلاص في النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع والحديث صححه الحاكم وغيره. وذكر ابن عبد البر أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه. وقال الخطابي: قد اصطلح الفقهاء على قبوله، وذلك يدل على أن له أصلا. وإن كان في إسناده مقال فدل على إثبات الخيار لاختلاف المتبايعين. وفي لفظ: إذا اختلفا، أي المتبايعان، في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد ولا بينة لهما، تبين ما اختلفا فيه، تحالفا، فيحلف بائع أولا: ما بعته بكذا، وإن بعته بكذا، ثم يحلف مشتر: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. وكذا في عين المبيع أو صفته ونحوه. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة، والسلعة قائمة، فإنهما يتحالفان ويترادان. وإن رضي أحدهما بقول صاحبه، أو حلف أحدهما ونكل الآخر، أقر العقد. وذكروا الخيار في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر، وفي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة والخلف في الصفة، وتغيير ما اتفقت رؤيته، وفقد شرط صحيح أو فاسد، وفوات غرض، وظهور عسر ونحو ذلك، ومطل اختاره الشيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع، أي اشترى طعاما مكيلا كان أو موزونا أو معدودا، فلا يبعه حتى يقبضه. متفق عليه. من غير وجه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه الشيخ وغيره إجماعا. ولمسلم عن ابن عباس: حتى يكتاله، أي حتى يأخذه بالكيل. ولهما من غير وجه عن ابن عباس وغيره: حتى يستوفيه، وحتى يستوفيه. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وقال الوزير: اتفقوا على أن الطعام إذا اشتري مكايلة أو موازنة أو معادة، فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر أو يعاوضه به حتى يقبضه الأول، فإن القبض شرط في صحة هذا البيع. وتواتر النهي عن بيع مطلق الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وهو مذهب الجمهور. وفي نص حديث ابن عمر السابق: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. متفق عليه. ولمسلم: يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه ولمسلم يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. ولأحمد من حديث حكيم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وللبيهقي من حديث أبان: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. ولأبي داود من حديث زيد بن ثابت: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أي سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها، إن كان المبيع طعاما يكال فبكيله، أو يوزن فبوزنه، أو يعد فبعده، وإن كان المبيع يذرع فبذرعه، أو ينقل فبنقله، أو غيره فبتخليته. وعلة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسليمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحده أو احتيال في الفسخ. قال ابن القيم: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تنقل، لأنه ذريعة إلى جحد البائع المبيع وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها، فيغيره الطمع وشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع. وأكده بالنهي عن ربح ما لم يضمن سدا للذريعة، وهذا من محاسن الشريعة وألطف باب سد الذرائع. وقال: الصحيح أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو مذهب ابن عباس، حيث يقول: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لحديث حكيم بن حزام وأبان بن زيد وأبان وزيد بن ثابت. وقال: ثبوت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس النظر كما صح عن ابن مسعود، أو بقياس الأولى، لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه فغيره بطريق الأولى، فإنه لا فارق بين الطعام وغيره في ذلك، ويلحق بالبيع التصرفات بعوض، فيكون فعلها قبل القبض غير جائز كالبيع. ويجوز التصرف في المبيع بغير البيع، ويجوز بيعه لبائعه والشركة فيه، وكل ما ملك بعقد سواء البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره لعدم قصد الربح. وإذا تعين ملك إنسان من مورثه أو وصيه أو غنيمه لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف، وينقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض. قال الشيخ: ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض إجماعا فيهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، أي حكم، إن أن الخراج، أي الدخل والغلة والكراء بالضمان، رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم، وضعفه البخاري لأن فيه مسلم ابن خالد الزنجي، والباء متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان. فما يحصل من غلة العين المبتاعة للمشتري كأن يشتري عينا ويستغلها زمنا ثم يعثر على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين وأخذ الثمن وللمشتري مستغله. فإن أصل الحديث أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال: المقضي عليه قد استعمله يا رسول الله، قد استعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، أي أن البيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملكه، يملك خراجها، وللضمان أصلها، ولا شيء عليه لمن انتفع به لضمان أصله. فلو كان المبيع تالفا في يده صار من ضمانه، ولم يكن له على البائع رده. وله النماء المتصل لتعذر انفصاله، ولا يرد المشتري نماء منفصلا إلا لعذر كولد الأمة. قال ابن رجب وهو الأصح: وإن حملت أمة أو بهيمة بعد الشراء فالحمل نماء متصل يتبعها في الفسخ. فإن حملت بعد الشراء وولدته فمنفصل، ويرد ولد الأمة لتحريم التفريق على كلا القولين.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.